الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد. قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. تقدم معنا في أول يوم أن هذه اللفظة مما ينتقد فيها على المصنف رحمه الله، وذلك من جهة أنه جعل الاعتراف والتصديق إثبات للإيمان والإسلام، والصحيح ما سيأتي بيانه في هذه المسألة عند كلامنا على الإيمان. فالقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط هذا قول الجهمية، والقول بأن الإيمان هو التصديق فقط هذا قول الماتريدية، والقول بأن الإيمان هو النطق والتصديق زائد قول الكرامية، والقول بأن الإيمان نطق وتصديق هو قول مرجعة الفقهاء. إذن فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصية. فلو قالوا: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقرين، لكان لا خطأ فيها، لأن الإقرار تصديق وزيادة وهو الانقياد. الإقرار تصديق وزيادة وهو الانقياد لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة، فقد تقدم معنا أن من معاني شهادة أن لا إله الشهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وهو الصادق الأمين. لكن التصديق إن لم يقارن بالانقياد لا يكفي، فكم من اليهود الذين كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم ينقادوا لشرعه ودينه فكانوا من الكافرين. بل إن أبا طالب ما منعه من الإيمان التكذيب، وإنما منعه من الإيمان مخافة المذمة ومخافة التعيير، وإلا فقد روي عنه أنه هو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فالشاهد أن هذه العبارة تحتاج إلى قيد قد بيناه في الدرس السابق. قال: ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن. هذه ثلاث مسائل ومعناها متقارب. الأولى: الخوض في الله عز وجل ذاتا أو صفاتا بغير علم أو بحث عن الكيفية، كل هذا من المنهي عنه. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل بغير علم من أسباب ضلال الأمم، سواء كان القول في باب الإثبات أو في باب النفي، فإن باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا مجال للعقل فيه. وقد أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله عز وجل ولم نؤمر بالتفكر في الله عز وجل، لأن التفكر في مخلوقات الله عز وجل في المقدور، إذ أنها مرئية أو مسموعة أو غير ذلك. وأما التفكر في الذات فقد يجر إلى ما لا يحمل عقباه، ولهذا تعاظم الصحابة رضي الله عليهم الكلام في هذا الباب، حتى جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما أن يكون أحدنا فحمة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي حديث ابن مسعود في الصحيح: ذاك محض الإيمان. الحديث، فالشاهد أنه قد جاء النهي بعدم التفكر في ذات الله، وإنما التفكر في مخلوقات الله عز وجل. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ثم إن من ضل في باب الأسماء والصفات إثباتا أو نفيا، إثباتا كالممثلة والمكيفة، ونفيا كالجهمية والمعتزلة ومن إليهم من المعطلة، تجد أنه بسبب الخوض والتدخل فيما لا يعني، وسلوك غير سبيل المؤمنين، يلزم كذا ولا يلزم كذا، وإن أثبتنا أنه يسمع أو يبصر أو يتكلم مثلناه بالموجودات، فوقعوا في التعطيل. وأولئك قالوا: ما نعلم إلا ما يماثل صفات المخلوقين، فوقعوا في التمثيل. قال: ولا نماري في دين الله. المراء في الله عز وجل وفي دينه من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن دين الإسلام، وقد نهى الله عز وجل عنه، بل وصف كفار قريش به، بل هم قوم خصمون كثيري الخصومة كثيري الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا، بينما المؤمن عليه الانقياد والاستسلام، استجيبوا لربكم، هذا هو دينهم، الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، فما بالك إذا كان المراء بباطل، أو كان المراء مجادلة مع المبتدعة. ولذلك حرم السلف مناظرة أهل البدع لما يجر إليه المراء معهم من الشبه وأسباب الانحراف، نسأل الله السلامة. وقد قال بعض السلف: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. قوله: ولا نجادل في القرآن، أي بغير علم. وأما المجادلة لإظهار الحق فقد تجب وتتعين. قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فقوله بالتي هي أحسن دليل على جواز المجادلة للمبطل لإظهار الحق وإحقاقه ولرد الباطل، لكن بما يكون من شرع الله عز وجل ووحيه، فلا تجادلهم بعلم الكلام، لأنه يؤدي إلى الانحراف والكلام. وانظر إلى عبد الله بن محمد بن عبد الله بن كلاب، أراد أن يرد على المعتزلة فوقع في بدعتهم من حيث لا يشعر، لأنه رد عليهم بعلم الكلام. ولو أنه استخدم الأدلة الشرعية في الرد عليهم لألزمهم، لكن جعل يخوض في علم الكلام حتى وقع في التعطيل مثلهم، وربما وقع في الاضطراب. ولذلك تجد من المعتزلة تشنيع شديد على الأشاعرة من إليهم من أتباع محمد بن عبد الله بن كلاب بسبب أنهم جاءوا بأقوال لم توافق المعتزلة في ضلالهم ولم توافق أهل السنة في حقهم، وإنما جاءوا ببدعة أحدثوها لأنفسهم، ومن ذلك قولهم بأن الله يرى لا في جهة، يعني من البدع المحدثة التي لا يوافقون عليها. وهكذا قولهم إن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، أو تفسيرهم كذلك كثير من الصفات بإرادة كذا بإرادة اللازم، فيقع في الضلال البعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرج على الصحابة وهم يجادلون في القرآن فغضب حتى كأن فقع في وجه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم؟ إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد وقع بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين بعض الصحابة رضي الله عليهم خلاف في قراءة سورة الفرقان، فقال عمر ما هكذا أنزلت، وأخذ الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأها، فقرأها قال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأها فقرأها قال هكذا أنزلت، ثم قال إن الله أنزل القرآن على حرف فاستثبته فزادني حتى قال على 7 أحرف الحديث. وكذلك وقع في أبي بن كعب رضي الله عنه قال يعني قرأ علي سورة على غير ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي ما لم يقع في زمن الإشراك، حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيده في صدري، فقال أعلم أبي أن الله أنزل القرآن على حرف، فقلت ربي خفف على أمتي، فقال على حرفين إلى 7 أحرف. فالشاهد أن باب القرآن إن لم يحكم بحيث يؤخذ تفسيره ويؤخذ دلالته عن السلف رضي الله عليهم قد يكون من أعظم أسباب الانحراف عن دين رب العالمين. ولذلك تجد أهل البدع يحتجون بالقرآن ولا يحتجون بالسنة، لأن السنة مبينة للقرآن وموضحة له، ويخصمون إذا استعملوها، لأن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة فعل الصحابة رضي الله عليهم وفهم الصحابة رضي الله عليهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطريق الذي سار عليه السلف. أما القرآن وهو كلام الله عز وجل يأتي المبتدع ويأخذ منه إجمال ويستدل به على باطله في كثير من الأمور. فلهذا قال عمر أو روي عنه أهل البدع أعداء السنن، فإذا ناظروكم بالقرآن فناظروهم بالسنة، أو كما قال في الأثر بمعناه مخرج في الإبانة لابن بطة وفي الشريعة للآجري. وقد ألف الإمام أحمد في رده على الجهمية كتابا في الدفاع عما اعتبره المبتدع من تناقضات القرآن، فجعلوا يطعنون في القرآن بسبب آيات من القرآن زعموا أنها متناقضة، وهذا لجهلهم وباطلهم، مثل قول الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، فاعتبروا هذا من التناقض، فهذا لجهلهم بدين الله ولجهلهم بلغة العرب، وإلا فإنه لا تناقض. وهكذا مثل قوله رب المشرقين ورب المغربين، وفي الآية الأخرى رب المشارق والمغارب، وفي الآية التي بعدها رب المشرق والمغرب، قالوا إذن هذا تناقض، يعني تارة مشارق وتارة مغارب وتارة مشرق وتارة مشرقان ومغربان. وهذا كله بينه العلماء ألا تعارض بين أدلة القرآن وبين أدلة السنة، فإن القرآن منزل من عند الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإنما المعاني تختلف من حيث السياقة. فمثلا رب المشرق والمغرب، مشرق الشمس ومغرب الشمس، ورب المشرقين ورب المغربين قيل الفصول الصيف والشتاء، ورب المشارق والمغارب مطالع الشمس في كل يوم، فإنها تطلع من مكان وتغرب في مكان حتى تنتهي السنة، وبهذا الأمر تتغير الفصول وتتغير درجة الحرارة وغير ذلك. وهكذا قوله تبارك الذي بيده الملك إثبات صفة اليد لله عز وجل، والمفرد إذا أضيف عم، المفرد إذا أضيف عم. وهكذا قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، المراد أنه على التعظيم وليس لله عز وجل أكثر من يدين. وقوله بل يداه مبسوطتان إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل تليق بجلاله. وهكذا في كثير آية القرآن. وقد ألف الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وقد ألف قديما نحو هذا الكتب حتى يردوا على المبتدعة الذين يشككون في دين الله عز وجل. قال ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله عز وجل، كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. هذه الفقرة تكلم فيها المصنف رحمه الله على مسألة القرآن وعقيدة أهل السنة فيه. فعقيدة أهل السنة في باب الكلام أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأدلة الكلام عندنا أولا دلالة القرآن، قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، قال الله عز وجل إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، سلام قولا من رب الرحيم. وهكذا أدلة كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، منها قال من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، وقالت عائشة رضي الله عنها ما كنت أظن أن يتكلم الله في بوحي، وقال صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وأحاديث كثيرة نحو هذا فيها تكليم الله عز وجل لعباده، ومنها حديث جابر في الصحيح إن الله كلم أباك كفاحا، الله إن الله كلم أباك كفاحا أي ليس بينه وبينه ترجمان. وبعض الأحاديث فيها التصريح بالكلام، وبعضها فيه دلالة على الكلام لله عز وجل. وأما الآثار فمنها ما تقدم، ومنها كذلك قول عمرو بن دينار رحمه الله أدركت 70 من الصحابة كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر، ومبدأ الدعوة إلى القول بخلق القرآن هي التوصل إلى القول بخلق الأسماء والصفات. فإن المبتدعة لا سيما غلاتهم كالجهمية يزعمون أن الله عز وجل كان ولا صفات له ولا أسماء له، حتى سماه عباده ووصفوه عباده، وهذا من الكفر بالله عز وجل، إذ أنهم عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته وأثبتوا له صفات النقص والعيب، ثم إنهم قالوا بخلق الأسماء والصفات، مع أن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالداعي لله عز وجل بأسمائه وصفاته يدعو الله عز وجل لا يدعو مخلوقات، وهم يزعمون أن الأسماء والصفات مخلوقة ومجاز في حق الله عز وجل. فلا بد من الإيمان أن الله عز وجل متكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت. ولهذا ألف السجزي رحمه الله رسالة في الحرف والصوت، رسالة في إثبات الحرف والصوت، كتبها إلى أهل زبيد، ونقل منها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الكلام الكثير في مجموع فتاويه للرد على الأشاعرة ومن إليهم. فلا بد من إثبات الحرف والصوت. والمراد بالحرف أن كلام الله، أن الله عز وجل تكلم بكلامه حقيقة، وأنه كلمات وحروف وجمل. والمراد بالصوت أنه مسموع، والدليل على الحرف قول الله عز وجل يا موسى يا عيسى وهكذا، والدليل على الصوت وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وحديث أبي سعيد عند البخاري إن الله يقول يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد الحديث يا آدم اخرج بعث النار، وهكذا في حديث جابر بن عبد الله إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقد خالف أهل السنة والجماعة في باب القرآن أكثر الطوائف كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والسالمية والكلابية وهكذا الفلاسفة. ومن أقبح هذه الطوائف القائلين بوحدة الوجود، الذين قالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. فهؤلاء زعموا أن كل كلام في هذا العالم حقه وباطله هو كلام الله، ولذلك تجد أحدهم إذا سمع الكلب ينبح قال سبحانك، وإذا تكلم هو ظن أنه كلام الله. فهذا من أردى الأقوال، وهناك أقوال ردية والرد عليها يتعين أكثر من الرد على هذا القول، لأن هذا القول غير مقبول أصلا، هذا القول غير مقبول أصلا، لكن يتعين الرد على قول المعتزلة والجهمية والأشاعرة لانتشاره ولكثرة المجادلين به. ثم أيضا الكلام يثبت بالإجماع، فإن إجماع أهل السنة قائم على أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء. فهذه ثلاثة أدلة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم إن الكلام صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال، ومعطي الكمال أولى به، فمن هذه الناحية أيضا يثبت صفة الكلام بالدلالة العقلية أو بقياس الأولى، بقياس الأولى أو بالدلالة العقلية. ثم إن الله قد فرق بين خلقه وكلامه، فقال أنا له الخلق والأمر، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر يعني كلامه، والخلق يكون بالأمر كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس الغد في شبه القوم والرد عليها. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فجبريل سمع القرآن من الله حقيقة وأنزله إلى محمد، سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل حقيقة. قال الله عز وجل تنزيل من الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن من للابتداء تكلم الله عز وجل به حقيقة. قال وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولهذا تحداهم الله أن يأتوا بمثله، عجزوا، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. فلما عجزوا أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا، فقال الله عز وجل فأتوا بصورة من مثله، فعجزوا. فلو كان مخلوقا لكان المجيء بمثله أو بعض مثله في قدرتهم واستطاعتهم، ولكنهم عجزوا مع ذلك أن يأتوا بمثل قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مع فصاحتهم ومع بلاغتهم ومع أنهم أشعر الناس، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل صورة من مثله. ولو كان كلام البشر لجاءوا بمثله أضعاف، يتمالؤون ويأتوا بمثله أضعاف، ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تجد الآية الواحدة تجمع بين الخبر والاستخبار وبين القصص والإنشاء وبين غير ذلك من الأمور. لا يساوي شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه، فمن قال بخلق القرآن فهو كافر حلال الدم. وابن خزيمة كلام نفيس، قال أرى أن يقتل ولا يقبر في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم، ولا يقبر في مقابر أهل الذمة حتى لا يؤذيهم، ولكن يرمى حتى تأكله الكلاب والجيف، حتى يكون جيفة، كالتشنيع على من مثل هذا القول البشع. لأن القول بخلق القرآن قول بخلق الأسماء والصفات، قول بتعطيل الله عز وجل مما ثبت له من الأسماء والصفات. ولا نخالف جماعة المسلمين، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد خالف جماعة المسلمين، ومن خالف جماعة المسلمين كفر. قال الله عز وجل ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإن شاء الله في الغد نذكر شبه القوم في مسألة القول بخلق القرآن ونرد عليها شبهة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.